حياكم الله وأسأل الله تعالى أن إن شاء الله يجعل هذه المناسبات انطلاقة للمعرفة التي غيبت كثيرا، خصوصا ما يتعلق بزيد الشهيد عليه السلام، وكذلك بما جرى على عيالات الحسين من السبي ومن المصائب التي مرت عليها هذه العائلة أو مرت فيها هذه العائلة. لا بد أن تكون هذه الليالي فرص حقيقة طيبة لنشر الثقافة والتوعية الحسينية التي غيبت منذ قرون في الواقع، ولكنه بحمد الله تعالى بدأت يعني تأخذ دورها وتأخذ مساحتها. وأعتقد أخذ هذا الدور وهذا الاهتمام إن شاء الله تعالى يكون بإذن الله تعالى بداية لتمهيد ظهور الإمام عجل الله رجل الشريف الذي سيعتمد على منظومية جده سيد الشهداء عليه
السلام. الله عليه. سمحت السيد، إذا وقفنا عند الواقع الذي كانت تعيشه الأمة خاصة وبعد تجنيها على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الجريمة التي اقترفوها بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبحق عياله، وبالتأكيد الجريمة الكبرى هي قتلهم لسيد الشهداء مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه، عقبت هذه الفترة حقيقة شيء من التوتر وشيء من الإرباك، شيء من انحلال وحالة من تفسخ للقيم والعقائد والمبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدفع شخصية كزيد الشهيد سلام الله عليه لأن يقوم ضد هذا الواقع ويحاول نشل هذه الأمة وانتشالها من هذا الواقع المرير. كيف لنا أن نقف على هذا الواقع سماحة السيد، وبالتالي بيان أهمية نهضة وثورة زيد الشهيد سلام الله عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن ثورة زيد عليه السلام هي امتداد لثورة سيد الشهداء عليه السلام، وبالتأكيد أن هذه الثورة في الواقع هي ردة فعل للأحداث التي حدثت بعد ثورة الحسين عليه السلام من قبل النظام الجائر الذي أراد أن يبيد ليس يعني الإمام الحسين عليه السلام بشخصه، إنما أراد أن يبيد قيم الإمام الحسين عليه السلام التي هي قيم الإسلام، خلق الإسلام، مبادئ الإسلام، كل ذلك حاول يزيد بن معاوية والأمويون أن يعني حقيقة أن يموه على الأمة وأن يفتحوا ثغرة كبيرة بين ما قدمه الإمام الحسين عليه السلام من محاولة الإصلاح بدمه الطاهر وبين المبادئ التي أسسها الإمام الحسين عليه السلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. لذلك أرادوا أن يجعلوا هناك فجوة وابتعاد عن هذه المبادئ بعد ثورة الحسين عليه السلام. لذلك تم التركيز على مسخ القيم والمبادئ وكل ما يتعلق بالخلق الإسلامي الحقيقي الصحيح. لذلك تجد أن المجتمع الإسلامي اتجه باتجاه، يعني إذا أقول المجتمع الإسلامي يعني السمة الغالبة وليس كل المجتمع الإسلامي، السمة الغالبة اتخذت اتجاه الدولة، يعني اتخذت اتجاه الحالة العامة، الحالة الرسمية،
حالة الحاكم،
حالة الحاكم، الحالة الرسمية هو الفساد، التفسخ، المجون، معاقرة الخمور، لأنه كل ما يعني يرتكبه الحاكم بالتأكيد سينتقل ذلك كعدوى وتقليد وإعجاب، وهذه ليست في المجتمع الأموي وحده، إنما في كل المجتمعات حتى المجتمعات المتحضرة اليوم. إذا أعجبوا، لا أقول أولا إذا أعجبوا، هم لم يعجبوا بيزيد بالمناسبة، لكنه بين أن يكونوا معجبون بقائد ما وبين أن يكونوا تقليديون أو مقلدون لقائدهم حتى لو كان منحرفا، حتى لو كان يعني فيه ما فيه،
يكون لهم مسوق سمحت السيد لارتكاب المحارب.
لذلك أقول هذه هي حالة، يعني حالة عامة حتى اليوم المجتمعات المتحضرة تعيش يعني هذا الهاجس، هاجس تقليد القائد أو الرئيس إذا كان هناك. له مواصفات معينة أو له جانب معين. الأمويون حقيقة يعني أدركوا بعد الحاكم عنهم، يعني عن الأمة، بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا شخصية يزيد. شخصية يزيد غير مرغوب بها. شخصية يزيد شخصية حقيقة يعني للأسف الشديد أنا أقول كثير من الخصائص لم يسلط عليها الضوء. يعني كان يزيد حينما يتكلم كان يتكلم بحالة تخنت، يعني مخنث، صوته صوت شبيه أو قريب إلى المرأة. هذا الصوت طبعا بالتأكيد أنتم تعلمون أن مواصفات القائد واللي هي تسمى بالقيادة السماتية، اليوم القيادة السماتية في المجتمعات العامة في علوم الاجتماع يركز عليها كثيرا. القيادة السماتية يعني سمات القائد، صفات القائد، هذه لها أثرها في جذب الأتباع بشكل غير طبيعي. النفور الذي حدث للأمة وأكثر من الأمة حقيقة من شخصية يزيد كونه شخصية غير مؤهلة، لا ثقافة لا دينا لا شخصية، يعني هو بشخصيته شخصية مهزوزة تميل إلى التخنث، صوته يعني كصوت امرأة، يعني أكثر من كثر من المؤرخين الكامل ابن الأثير وغيره يشيرون إلى هذه الشخصية، وقد لا يدركون يعني نظرية النظريات الحديثة مثلا النظريات الاجتماعية التي تقول بالسمات القيادية أو القيادة السماتية، ولكنهم يدركون أن مثل هذه الصفات قد تؤثر، لا أقول قد تؤثر بل تؤثر سلبا وإيجابا على استجابة المجتمع القواعد لقائده. لذلك لم نجد هناك مثلا ما يشير حقيقة إلى إعجاب واضح، عدا مثلا أعجبوا مثلا بشخصية الحجاج، البعض أعجبوا بشخصية الحجاج اليوم حتى اليوم معجبون بشخصية
واعتبروه بطلا،
يعتبروه بطلا ويعتبروه يعتبروه المفترى عليه. هناك من كتب الحجاج المفترى عليه. شخصية الحجاج شخصية يعني قوية حقيقة، ظالمة باطشة، ولكنه كثير ممن يحب البطش والظلم يعني يتمثل بهذه الشخصية. لكن السبب العام للحكام الأمويين من ولاة خصوصا قضاة، حتى القضاة الخليفة الذي هو يعني على رأس السلطة، معاقرة الخمور عندهم شيء طبيعي، المجون عندهم شيء طبيعي، الليالي الحمراء شيء طبيعي. بالتأكيد هذا المجتمع حينما يكون هكذا مجتمعا مترفا تنتقل العدوى الترف إلى المجتمعات الأخرى، المجتمعات إلى مجتمعات القواعد. لذلك تجد أن الترف شاع والمجون ويعني عدم الالتزام شاع في أوساط الأمة الإسلامية. والسبب في ذلك أن هؤلاء الأمويون يعني كان معاوية بن أبي سفيان يلبس لباس القداسة والإيمان وهو يعمل ما يعمل في قصر الخضراء، لكنه في فترة يزيد وما بعد يزيد، يعني ما بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام كردة فعل، أرادوا أن يجعلوا هناك شرخا واسعا بين مبادئ ثورة الحسين عليه السلام وبين الواقع الذي تعيشه الأمة. لذلك حشدوا وصدروا هذه الحالة، حالة يعني المجون والتراف إلى آخره، وانسلاخ من القيم. هذا على المستوى الاجتماعي. على المستوى السياسي تجد أن هناك يعني الحقيقة هناك صراع واضح وبارز بين المروانيين، يعني بين بعد موت يزيد. تعلمون أن بعد موت يزيد هناك حدثت يعني انعطافة شديدة حقيقة وخطيرة على المجتمع، على النظام الأموي، وهو تولي معاوية ابن يزيد ابن معاوية.
نعم.
معاوية ابن يزيد شخصية مهذبة، شخصية محترمة، شخصية مؤمنة، تعي بأن المسؤولية التي على عاتقها هي حقيقة مسؤولية كبيرة جدا، وهو افتراء حينما يقول أنه أنا خليفة المسلمين، لذلك يعلم أنه من هو صاحب الحق وهو علي بن الحسين عليه السلام. لذلك صعد المنبر حينما بويع، صعد المنبر وخطب خطبته المشهورة التي ينقلها، وأهم ما يعني يعتمد عليها هو أبو زكريا الأنصاري صاحب حياة الحيوان، من راجع حياة الحيوان في حرف الأليف، في حرف الأليف وفي في حديثه، طبعا هو صحيح يعني حديث يعني حياة الحيوان، ولكنه كتاب تاريخي في الواقع، يتكلم عن الحيوان ثم يتكلم بعد ذلك بالمناسبات استطرادات كثيرة، لكنه التركيز على الحالات التاريخية. لذلك نقل خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية حينما تبرأ من عمل أبيه يزيد وتبرأ من عمل جده معاوية بن أبي سفيان، وقال دعوني دعوني، أنا لا أريد أن أجعلها في عاتق أو على عاتقي يعني حيا، ولا أن أكون على أن تكون على عاتقي ميتا، لذلك أنتم ترون ما ترون. ونزل المنبر وقتل بمقتل لا أريد أن أذكرها. هذا الانعطاف حينما يعني معاوية بن أبي سفيان رفض أن يكون خليفة على مقاييس
معاوية بن يزيد،
وقياسات يزيد بن معاوية، في الواقع تجد أن هناك انتقالة وانعطافة مهمة في الوضع الأموي. لذلك تجد أنهم هناك صار صراع بين المروانيين الذي استلم الحكم عبد الملك بن مروان، وبعد ذلك تجد أن الصراع بين الزبيريين الذين استغلوا نقطة الضعف عند الأمويين بعد يعني إعفاء معاوية وقتله، قتل على يد الأمويين نفسهم.
نعم.
هذه الأحداث كلها تصاعدت، تجد أن النظام الاقتصادي نظام انهار يوما بعد يوم، يعني بسبب ما يجاريه من نظام سياسي مهزوز، عبد الملك لا يعني لا يتصور أنه يكون هو الخليفة، الصراع الزبيري المرواني على قائما على شده، المختار استغل هذا الصراع وأخذ العراق كله، يعني سيطر على العراق وقتلة الحسين، كل هذه تراكمت، الظروف الاقتصادية انهارت، الظروف السياسية انهارت، الظروف الاجتماعية الأخلاقية الدينية انهارت، تجد أن لا بد أن يكون هناك استجابة لهذه المتغيرات على أساس ثورة الحسين عليه السلام، بما أعطته ثورة الحسين عليه السلام من مبادئ وقيم، ولا بد أن تكمل. يعني ثورة الإمام الحسين عليه السلام لا أقول أنها ناقصة لا سمح الله، إنما يحتاج إلى توعية الأمة وتذكيرهم من بعد هذه المشاكل التي مرت بها الأمة والتي أحدثتها الدولة الأموية، وقامت ب يعني حقيقة بتحشيد الرأي العام ضد أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا بد أن يكون هناك موقف خصوصا ضد الإمام زين العابدين عليه السلام وضد الإمام الباقر كذلك
سلام الله عليه. نعم.
لا بد أن يكون هناك موقف توعوي، إعادة الأمة إلى نصابها المعرفي، إعادة الأمة إلى مبادئ ثورة الحسين، إعادة الأمة إلى تاريخ ثورة الحسين عليه السلام. لذلك تجد هناك ربطا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشير إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل، يقول يلتفت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويقول وهذا ولدك الحسين تقتله أمتي وولده زيد بن علي بن الحسين، يعني
المقاربة،
تنويه الإمام الحسين النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلم
هذه المقاربة مقاربة مهمة، أنا لا أريد أن أبحث بها، وإلا لو كان عندي وقت لقارنت بين ثورة الإمام الحسين كظروف وبين ثورة زيد كظروف، المكاتبات والاحتجاجات على الثورتين كيف كانت متشابهة متطابقة تماما. لذلك قال الإمام أمير المؤمنين عيسان في معرض الحديث في يا رسول الله أو ترضى أن يقتل ولداك؟ قال أرضى بما يريده الله تعالى، هذه إرادة الله تعالى. وفعلا يعني الأمة تستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلها لكنها بعضها تنتظر أن هناك حدث سيحدث بعد ثورة الحسين عليه السلام، وهي ثورة مهمة جدا، ثورة زيد. لذلك حينما خرج زيد خرج واستجابت له جموع من الفقهاء، العجيب أن الجموع من الفقهاء يعني من غير الموالين لأهل البيت عليه السلام هم الذين كاتبوه، وهذه نقطة بودي أن أقف عندها قليلا.
الذين كاتبوه يقال أيضا الكوفة كما غدرت بالحسين غدرت بحفيده زيد سلام الله عليه،
ولكن من من الذين كاتبوه من؟ لاحظوا أنا لا أريد أن أذكر الأسماء، هناك تحسس حقيقي في هذه الأسماء وهناك تحفظ على هذه الأسماء، لا أريد أن أذكرها، ولكن من أراد أن يراجع ثورة زيد بن علي ليجد قائمة طويلة، يعني 17 اسم في بالي كانوا يراسلون الإمام الحسين عليه السلام هم من كبار علماء وفقهاء الآخر وليس من الموالين لأهل البيت عليهم
السلام.
لذلك أحدثوا شرخا كبيرا عند ثورته، حينما اتهموه بالرفض. لاحظوا هذه النقطة مهمة حتى نبرئ هؤلاء الكوفيون المظلومون الذين ظلموا على لسان إعلام مزيف، إعلام منحرف. هؤلاء هم الذين بعد أن راسلوه وكاتبوا زيد وجاءوا بزيد قالوا ما تقول في فلان وفلان في الشيخين، ما تقول في الشيخين إن قال كذا وكذا وذكر الواقع والحاق، يقولون انظروا
انقلب.
إذا قال مثلا يخالف الواقع ويقول خلاف ذلك، يقول لمن لا يرغب بهذا يقول انظروا
غدر بكم.
لذلك حصروه في هذه الزاوية، فقال هم ذهبا إلى الله فقط، أنا لا أريد أن أفصل. قالوا إذن ترحم عليهما، يعني أحرجوا زيدا. زيد توقف في ذلك ورفض، فقالوا هذا هو رافضي وكل من تبع زيد رافضا، رفضوا كذا وكذا. أنا لا أريد أن أدخل في هذه يعني حقيقة تحفظات بودي أن يعني ألمني من الموضوع. لذلك زيد التجأ إلى الثورة، وكانت الثورة مباركة على يد الأئمة عليه السلام بمباركة الإمام الباقر عليه السلام، ثم في زمن الإمام الصادق عليه السلام حينما يعني أذن أو استأذن من الإمام الصادق، وهذه قضية مهمة حقيقة، استأذن من الإمام الصادق عليه السلام، أذن له ولكنه ذكره إذا كنت أن تكون أنت المصلوب على الكناسة فشأنك يا عم، شأنك يعني ستكون أنت المقصوب على في الكناسة. وفعلا زيد استجاب، إنه يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويعلم حينما يقول من يعينني على ثورتي على هؤلاء أخذ بيده، كلام حقيقي، كلام في واقعه، كلام يعني ممن يثق بنفسه ويثق بعمله ويثق بنتائجه، يقول من يعينني على ثورتي ضد هؤلاء أخذ بيده في يوم القيامة وأدخله الجنة. هذا طبعا حديث صحيح اعتمادا على أئمة أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليه.
وكان يترحم عليه الإمام الصادق عليه السلام، بل قال لأحدهم أأنت شاك في 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 ثورة زيد وفي نصرتك لزيد؟ قال لو كنت شاكا يا ابن رسول الله ما قتلت منهم ستة أبطال. قال أحسنت، رحم الله زيد ورحم الله من كان مع زيد، اللهم أشركني في دمائهم.
هذا إمام معصوم.
إمام معصوم، أشركني، أشركني في دمائهم. هذه كانت ثورة زيد، وهذه شخصية زيد، ولا أريد أن أطيل كيف كان يترحم عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام ويترضون عليه ولو يعني وفى، ولو ظفر لوفى كما في قول الإمام الصادق عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، المنتظر يأخذ إلهامه من هكذا ثورات ومن هكذا شخصيات عملاقة كزيد سلام الله عليه وقضيته وثورته، أبعادها الاجتماعية كما تفضلت، السياسية، الأخلاقية، التربوية. المنتظر اليوم أيضا يتحسس هذه الحالة ويعيش هذه الذكرى ويقف على باب الانتظار ويريد من يخلصه كما فعل زيد الشهيد سلام الله عليه. اليوم حال المنتظرين وهذا الإلهام، هذه الروحية، نجدها في الحشد الشعبي، نجدها أيضا في القواعد العامة، لكن ربما يغيبها بعض الهفوات، بعض الأمور التي تحدث هنا وهناك. فهذا الإلهام وهذه الجدوى كيف تكون وقادة ومستمرة في قلوب المؤمنين وقلوب المريدين والموالين؟
الواقع قلت أنه تسليط الضوء على شخصية زيد وتحركات زيد وسيرة زيد شيء مهم جدا. يعني لذلك دائما كثير من الأخوة يسألون ما هو يعني عمل المنتظر، يعني ما هي وظائف المنتظر في هذا العصر. أقول منها الإطلاع على سيرة أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليه.
يعني هذه السيرة ملهمة حقيقة، سيرة ملهمة، يعني ليس سيرة عادية. وللأسف الشديد أن أكاديمياتنا وأن مدارسنا ومعاهدنا، وإن كانت مدارسنا اليوم مبتلات بالبحث عن كتب منهجية مدرسية، وهذا ما يعني الإخفاق الذي هو متعمد حقيقة لتربية وتعليم العراق، متعمد كمحاربة داعش لهؤلاء المظلومين. اليوم ما تفعله التربية من أمور ومن حجب حقوق الطلاب في منعهم عن مناهجهم وعن توزيع المناهج هي حالة لا يمكن السكوت عنها، لا دولة ولا نوابا ولا حكومة ولا شعبا. يجب أن تكون هناك وقفة لمحاسبة هؤلاء المقصرين. يعني هناك شيئان، الصحة والتعليم، إذا اعتدي على هذين الحقين لابد أن يحاسب المقصر مهما كان ومهما يكون ومهما كانت النتائج. لذلك نجد أن مناهج اليوم، مناهج التربية، مناهج حقيقة أخفقت في توصيل المعلومة الحقيقية، في تحريك الحالة المعرفية عند الطلاب. لذلك تجد أن هناك سطحية في المناهج، لم تسلط الأضواء على سيرة أهل البيت عليهم السلام، على زيد الشهيد. من الذي من هؤلاء يعني من هؤلاء الطلبة الذين هم في هذه الأعمار الطيبة، يعني هذه الأعمار النشء الجديد الفتيان الذين يعني اليوم هم يتلقون المعارف بهذه الطريقة، وهم حقيقة أرض خصبة لبدر كل طيب وكل معرفة وكل علوم أهل البيت عليهم السلام، على أقل تقدير بشيء بسيط. اليوم لم حينما تسألهم عن شخصية زيد يتوقف، لماذا خرج زيد؟ ما هي
من هو زيد؟
من هو زيد؟ لماذا؟ ما هي النتائج التي قدمتها ثورة زيد؟ كل ذلك للأسف شديد حجب وأقصي، وهكذا تبقى إذا بقيت الأمور بهذه الحالة المنهجية المتعمدة السطحية. بالتأكيد أن هناك حالة يعني أنا لا أبررها ولا أقول أنها اعتباطا، إنما هي تعمدا في الواقع، إقصاء أهل البيت عليهم السلام عن الحالة العراقية في الواقع. ولكن يبقى أهل البيت عليهم السلام يعيشون في قلوب العراقيين صغارا وكبارا، من خلال مراسم الزيارة، من خلال شعائر
المنبر
الحسين عليه السلام، المنبر الحسيني. اليوم الخطباء جزاهم خير الجزاء حقيقة، وكل خطبائنا طيبون لا أستثني منهم أحد، ولعل هناك بعض الملاحظات في المنهج وفي تقديم القضية قد البعض لا يستطيع يعني أن يوصل فكرته بما ينسجم مع الأجواء العامة، ولكنه أقول أكثرهم وكلهم طيبون يخدمون سيد الشهداء عليه السلام بغض النظر عن بعض المنهجيات التي تقدم. لذلك أقول أن الاطلاع على سيرة أهل البيت عليه السلام وسيرة زيد خصوصا تجد منها كثير كثير من المعاني للمنتظر. مثلا على سبيل المثال حينما يقال أن زيد كان مفسرا للقرآن حتى طغى عليه هذا الوصف بحليف القرآن، كان يسمى حليف القرآن، حتى إذا سئل إذا جاء أحد إلى المدينة ويسأل عن زيد يقول من؟ يقولون من؟ حليف القرآن، يعني لا يسمى زيد بقدر ما يسمى حليف القرآن. لماذا وصلت يعني وصل زيد إلى هذه المرحلة إلى هذا التشخيص؟ بالتأكيد زيد رضوان الله عليه حينما حجبت معارف القرآن وأبعدت المعارف الحقيقية التي هي عن أهل البيت عليهم السلام، تصدى زيد بكل قوة، تصدى زيد بكل حزم بدون مجاملة، بدون أن يعني قد يجامل جهة معينة، حاكم معين، مجتمع معين، بل بالعكس حمل مسؤوليته أو تحمل مسؤوليته على عاتقه وأخذ يفسر القرآن على رأيه، يعني على تفسير أمير المؤمنين عليه السلام، على تفسير الإمام الحسن، على تفسير الإمام الحسين، على تفسير الإمام علي بن الحسين، على تفسير الإمام الباقر. تجد أن تفسير الإمام علي بن الحسين هو من أكثر التفاسير حقيقة، الروايات التي جاءت بعد الإمام الصادق عليه السلام في المرتبة الثالثة، الإمام الصادق ثم الباقر ثم علي بن الحسين عليه السلام، مراتب يعني في الأكثرية كان الإمام علي بن الحسين. زيد الشهيد حقيقة أحيا تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذه الطريقة، وكان هناك تبادل الأدوار، قد أن البعض يقول لماذا الإمام باقر عليه السلام هو إمام
هو الأولى بالتفسير.
الأولى هو بالتفسير، نعم الأولى بالتفسير، لكنه محجور عليه، الإمام باقر محجور عليه، زيد كان يتجول يستطيع أن يتنقل ويتجول بمدرسة سيارة
وبدعم الإمام الباقر سلام
وبدعم الله. الإمام الباقر عليه السلام. لذلك كان هناك توزيع أدوار يوزعها الإمام، وكان زيد حليف القرآن يحمل هذا القرآن، يحمل تفسير القرآن ومعارف القرآن وعلوم القرآن من أهل البيت عليهم السلام ليوجهها للأمة، بعد أن كان هذه التفاسير حقيقة تفاسير يعني محظورة تماما. التفسير الآخر هو تفسير المدرسة الرسمية، التفسير الأموي هو الذي طغى، لذلك جعل زيد من نفسه متصديا لتفسير القرآن من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. اليوم كذلك يجب على المنتظر أن يقرأ القرآن لا كما تريده المناهج المدرسية، لا بد أن يقرأ القرآن كما أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام، يفهم القرآن، يحفظ القرآن، لا بالتجويد، لا بالصوت الحسن فقط، صوت الحسن جيد مطلوب، ولكنه هذا ليس هو أقصى ما يراد من القرآن. القرآن فيه المعارف، القرآن فيه التفسير، القرآن فيه التأويل، تأويل أهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أن يعني حقيقة اليوم القرآن يعني بطريقة ما يسوق من أجل ضرب يعني توجهات معينة أو توجهات عامة
سياسيا، نعم
ليس سياسيا، ولكن أقول اليوم مثلا على سبيل المثال في مجالس الحسين عليه السلام، مجالس الحسين محجوزة مغلقة للحسين عليه السلام ولأهل البيت، مجالس الحسين مغلقة لأهل البيت عليه السلام، مجالس الحسين ليس مجالس تفسير قرآن. اليوم البعض يحاول أن يستبدل مجالس الحسين، سيرته، مظلوميته، مصيرته، يستبدلها بقراءة تفسير، وهذا هو النهج الأموي. النهج الأموي يعني تصاعدت فيه حالة التسويق هذه القراءات، لذلك تجد تعدد القراءات 7 قراءات وعشر قراءات وصلت إلى آخره. هذا حقيقة في الواقع هو استبدال لسيرة أهل البيت عليهم السلام، علوم أهل البيت عليهم السلام بطريقة القرآن. لذلك نجد أن البعض اليوم يستغل هذه الحالة ليحجب مظلومية أهل البيت ومصائب أهل البيت عليهم السلام بتفسير القرآن. التفسير القرآن مطلوب، ولكنه بشرطه وشروطه. شروطه يجب أن تكون في مناسبات خاصة كليالي رمضان مثلا، في الأيام العامة مثلا، لا أن يكون بديلا عن مصيبة الحسين عليه السلام.
سلام الله عليه. نعم.
الأمر الثاني، يجب أن يعني يؤخذ القرآن من أهل البيت عليهم السلام، لا من الرأي. وهذا تفسير الرأي هذا مبحوث حتى عند كبار علماء أهل السنة، يجعلون التفسير الرأي هو تفسير حقيقة تفسير غير صحيح، وتفسير أساء للقرآن كثيرا، مع أن البعض يلتزم بهذا التفسير يفسره برأيه، وعندنا رواة ناهية عن ذلك. سيرة زيد عليه السلام، تعلقه بأئمة أهل البيت عليهم السلام، انصياع لأئمة أهل البيت عليهم السلام، دفاع عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، دفاع مستميت. مثلا كقضية معينة نذكرها بمناسبة زيد حينما يدافع عن مبدأ الإمامة، يدافع عنها بدون تردد وبدون خوف وبدون قلق وبدون وجل وبدون حسابات وبدون مجاملات. يدخل مجموعة من هؤلاء على الإمام الباقر عليه السلام، يقولون: يا ابن رسول الله، نحن نعرض عليك ديننا، ما هو دينكم؟ وزيد جالس يستمع، والكلام للإمام الباقر عليه السلام يخاطب به الإمام الباقر. قالوا: نحن نتولى عليا
سلام الله عليه.
قال: وهذا هو الدين. قالوا: ونتولى فلانا وفلانا. الإمام الباقر عليه السلام لو أجاب لتحمل المسؤولية، لكن من الذي أجاب؟ من الذي رفع عن الإمام الباقر عليه السلام هذا الإحراج؟ زيد. تصدى زيد بكل قوة وبكل حزم وقال: أنتم، يعني كان يخاطب هذا المتكلم، قال له: أنت أعور، تنظر بعين واحدة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما كنت تحب علي بن أبي طالب وتحب من عادى علي بن أبي طالب. هذا كلام باطل ليس بدين، هذا هو النفاق. فخرجوا وقالوا ما قالوا في زيد، وتحمل زيد عداءهم، وهؤلاء هم حقيقة يعني الذين وقفوا يعني موقفا يعني متعصبا ضد زيد وضد أئمة أهل البيت عليهم السلام. وكان الحديث طويل عن هذه الفرق التي نشأت في تعصب وعناد. أيضا زيد كان زيد يعني حقيقة يحمل هموم الأمة، يحمل هموم الإصلاح. يريد زيد أن تصلح الأمة كما أرادها الإمام الحسين عليه السلام، إنما خرجت بطلب الإصلاح في أمتي جدي. زيد كذلك كان يريد الإصلاح. حينما يعاتب ويخاطب: لماذا تخرج لأهل الكوفة وأهل الكوفة غدروا بأبيك وبجدك وبعلي بن أبي طالب وبالحسن، لماذا تخرج إليهم؟ قال: هكذا هو تكليفي، لأنهم راسلوني، لأن الأمور لا تطاق في الكوفة، لأن هناك الكوفة تريد من يحكمها، تريد من يقودها، ولا يفكر بحكم، تريد من يقودها. لذلك توجه زيد إلى الكوفة بنية الإصلاح، بنية إعادة فكر أهل البيت عليهم السلام إلى نصابه، فكر الإمامة إلى نصابها، الذي يعني اشتغل الأمويون على الكوفة أكثر من غيرها من المناطق. يعني ليس مكة ولا المدينة ولا الشام،
لأنها تتبع علي بن أبي طالب.
تركيز، أحسنتم، هي منطلق الثورة، منطلق ثورة الإمام الحسين عليه السلام، منطلق دعوة الإمام الحسين عليه السلام هي الكوفة، لذلك عملوا على الكوفة عملا استثنائيا، ولذلك جعل زيد نفسه يعني مخاطبا مكلفا على أن يذهب إلى الكوفة ويعيد النصاب إلى أهله. وأهل الكوفة حقيقة لم يغدروا بزيد ولا يغدروا بالإمام الحسين عليه السلام، إنما الذين غدروا بزيد هم أولئك الذين غدروا بالإمام الحسين عليه السلام نفسهم، الخوارج وغيرهم وغيرهم، كما قلت 17 فقيه ليسوا ممن يقول بإمامة أهل البيت عليهم السلام، كاتبوا زيدا وفعلوا ما فعلوا في فعلتهم، هذا لم يذكر للأسف الشديد. من يتحمل مسؤولية خيانة زيد أو ثورة زيد يعني وخذلان زيد؟ يقولون الكوفيون. ما هي الظروف التي مرت بها ثورة زيد رضوان الله عليه حينما يعني علموا الأمويون باغتوه بالهجوم، وزيد أعطاهم ساعة الصفر، يعني في واحد صفر أن يتحرك زيد. هم حينما تسربت لهم الأخبار عجلوه قبل ذلك بأيام، بأربعة أو خمسة أيام، فهجموا عليه، فاضطر زيد إلى أن يجمع من هو كان قريبا إليه. الكوفة بعيدة الأطراف، الكوفة ليست هذه الكوفة،
وتنافست الأرقام الكبيرة التي كانت حوله.
بالتأكيد الكوفة تصل إلى واسط اليوم، إلى الكوت اليوم، يعني بين هي العراقين البصرة
والكوفة،
والكوفة وما بينهما واسط. لكنه كيف تصل الأخبار وكيف يستطيع زيد أن يوصل يعني كل هذه المعلومات إلى أصحابه ليجمعهم؟ وهكذا تجد أن المداخلات التي حدثت في ثورة زيد حقيقة أضاف إلى الإعلام الإعلام الظالم الذي أيضا يعني كما استعملوا تشويه ثورة المختار رضوان الله عليه، أيضا استعملوا التشويه مع ثورة زيد، وأن هناك روايات تقول بأن زيد يعني لم يمدح على لسان الأئمة عليهم السلام، في حين أن الإمام الصادق عليه السلام ترضى عليه، ومهما ذكر زيدا بكى وترحم على شهداء ثورة زيد، وأعطى مالا رواتبا يعني راتب شهري، وكان خالد يسمى خالد الأقطع، خالد بن سالم الأقطع، قطعت يده أو أصابعه في ثورة زيد، هو يعرف عوائل زيد، يعرف أولئك الذين استشهدوا مع زيد، لذلك الإمام الصادق عليه السلام كلفه أن يكون مسؤولا على يعني رعاية عوائل الشهداء في ذلك الوقت، يعطي رواتب شهريا يوصلها إلى عوائل الشهداء في ثورة زيد، وهذا إقرار الإمام الصادق عليه السلام. لو كانت لا سمح الله هذه الثورة خارجة عن مقاييس أهل البيت عليهم السلام لم يهتم الإمام الباقر حتى بعوائلهم، ولم يهتم بنتائج الثورة، ولم يهتم بالإشادة بزيد وبشخصية زيد.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد أيضا ربما سؤال يأتي، لماذا هذا الدور لهذا الثائر زيد الشهيد سلام الله عليه، وهناك أولى للقيام بهذا الثور كان كون أنه الإمام الحسين، إذا جئنا لطلب الثار ممن قتل الإمام الحسين أو للإصلاح فالمعصوم أولى أن يقوم بالسيف ويرفع الشعار من أجل أن تنهض الأمة وتعود إلى الأمور إلى نصابها في إصلاح الأمة.
قلنا أن بعد ثورة الحسين عليه السلام، بعد ثورة كربلاء، هناك برنامج لأئمة أهل البيت عليهم السلام اتخذوه مع أصحابهم مع شيعتهم، وهي حالة تبادل الأدوار، يعني لا يتولى المعصوم بنفسه حالة التغيير بقدر ما يكون التغيير من قبل
القواعد
من قبل الأصحاب، من قبل أولئك الذين هم يعتمد عليهم الإمام عليه السلام ليصدروا معارف الإمام ورسالة الإمام من خلال أصحابه. مثلا في عهد الإمام الصادق عليه السلام كان هشام بن الحكم، هشام بن سالم، مؤمن الطاق وغيرهم، كل هؤلاء لكل دور. كذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يعني حقيقة لا أريد أن أفتح هذا الملف، ملف خطير جدا، إذا ما هي علاقة الإمام الصادق عليه السلام بالحسنيين. أنا أتحفظ على أن الحسنيين خرجوا عن إرادة الإمام الصادق عليه السلام، أنا أتحفظ في هذا ولي رأي في ذلك ولا أريد أن أثيره الآن. الأئمة عليهم السلام، أئمة أهل البيت، يعني من الإمام علي بن الحسين ما بعد ثورة كربلاء، من الإمام علي بن الحسين عليه السلام اتخذوا حالة المهادنة الظاهرية وليس الحقيقية، المهادنة الظاهرية، بحيث أنهم كانوا يكلفون بعض أصحابهم بالقيام بالثورة كما كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
سلام الله عليه.
هناك دلائل وإشارات تشير إلى أن علي بن الحسين بن علي قتيل الفخ استأذن الإمام الكاظم عليه السلام في الخروج على بني العباس في أيام الهادي العباسي، لأنه حينما تصل الأمور إلى حالة التنبيه الأمة عن غفلتها يعني تهديد الحاكم بأن هناك قوة، بأن هناك من يستطيع أن يغير وهناك من يستطيع أن يحشد، وكثير من شيعة أهل البيت أو كثير من كان مع الحسين بن علي يعني قتيل الفخ هم من أصحاب أهل البيت عليهم السلام، من شيعتهم أيدوا الثورة وخرجوا، بمعنى أن هناك قوة مسلحة يستطيع الإمام الصادق الإمام الكاظم عليه السلام أن يحركها متى ما شاء. كذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما تحرك زيد تحرك بعلمهم، وكانوا يعرفون أن حركتهم غير حركته، حركتهم إذا كان تحرك زيد، زيد ومن يحيط بزيد، من يحاسب زيد ومن يحيط بزيد. أما أئمة أهل البيت عليهم السلام إذا تحركوا بمعنى أن تحركهم لكل شيعتهم سيكون، يعني حركة الإمام الصادق عليه السلام لو خرج الإمام الصادق عليه السلام ثائرا بمعنى أن كل القواعد الشيعية مخاطبة بالثورة، فلا بد أن تنتهي هذه القواعد الشيعية من قبل النظام الذي هو يريد نهايتها بكل طريقة بكل حجة. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام تحفظ في الخروج، وكان لزيد الدور القائد لثورة الأئمة عليهم السلام.
حقيقة بهذه العبارات وهذه حالة الانتظار العاطفي، يسأل متى الفرج وماذا نقدم لإمامنا سلام الله عليه حتى يكون فرجه قريب؟
طبعا السؤال عن الفرج هو كالسؤال عن يوم القيامة، متى يوم القيامة؟ ولذلك نجد أن الأحاديث الشريفة للنبي صلى الله عليه وآله قسمت القيامة إلى قسمين أو ثلاث أقسام في الواقع.
نعم.
القيامة قيامة الإنسان يعني بعد موته تقوم قيامة الميت عند موته، وقيامة الصغرى وهي قيام الإمام عليه السلام ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، والقيام الكبرى هي القيامة التي نحن موعودون فيها. قيام الإمام عليه السلام أو ظهور الإمام هذه من يعني من أسباب الغيب، يعني حقيقة من الأسرار التي لا يمكن الوقوف عليها. نعم نحن نتشوق ونتوجه إلى الله تعالى وندعو، وما هو الدعاء الذي يعني يعجل بفرجه؟ طبعا هناك أدعية وأهمها اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، لكنه الأهم من ذلك هو إصلاح النفس، إصلاح النفس، إصلاح المجتمع. اليوم إصلاح المجتمع إصلاح يعني مطلوب في نفسه، مطلوب أن يكون المجتمع صالحا منصلحا. يعني كيف يعني ينصلح المجتمع؟ لماذا أنا أوجه كلامي إلى المجتمع بقدر ما أن أوجه كلامي إلى الفرد؟ أقول أيها المؤمن، أيها المنتظر، أيها المتشوق للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أصلح نفسك أولا، وإذا أصلحت نفسك بالتأكيد أن المجتمع الذي يحيط بك من أسرتك، من أصدقائك، من أصحاب العمل الذين معك، بالتأكيد سيتأثرون، سيأخذون من شخصيتك، الشخصية الإيجابية دائما شخصية مؤثرة أكثر من الشخصية السلبية. الشخصية الإيجابية هي على أساس الفطرة، يعني باتجاه الفطرة. أما الشخصية السلبية في كم متى ما انحرفت الفطرة، متى ما انحرفت تأثرت بهذه الشخصية السلبية. أما الشخصية الإيجابية شخصية مؤثرة حتى عند أولئك المنحرفون. كثير كثير من نسمع من قصص ومن وقائع حقيقة تأثروا هؤلاء المنحرفون أو بعيدون عن الدين أو غير ملتزمين، تأثروا بعلماء أو في قصص الأئمة عليهم السلام وسيرهم، تأثروا هؤلاء بالأئمة عليهم السلام. يعني لاحظوا مثلا ابن أبي العرجاء، رجل ملحد، رجل زنديق، يعني الزنديق أو الزندقة هي حالة من حالات الفكر المنحرف الإلحادي. لذلك تجد أن هذا الرجل تأثر بالإمام الصادق عليه السلام كثيرا، مع أنه لم يتفق معه بالرأي لكنه اتفق معه بالسلوك. لذلك كان يخاطبه بأبي أنت وأمي
سلام الله
عليه. لذلك أقول إصلاح النفس بالتأكيد سيؤثر على إصلاح المجتمع، وسيكون ذلك يعني حقيقة نصرة للإمام عجل الله فرجه الشريف. هذا هو يعني ما أستطيع أن أقوله للأخ ولنفسي أولا يعني
وأحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد أعود إلى تكملة الأسئلة مع جنابك. أم كرار من كربلاء أيضا تسأل فيما يخص الثائر زيد الشهيد سلام الله عليه، تقول هل يدلنا سماحة السيد عن بعض الكتب التي تكون موثوقة لمتابعة وقراءة حياتي وسيرتي سلام الله عليه؟
حقيقة كثير من كتب عن زيد الشهيد في الواقع، وأهم هذه الكتب هو كتاب زيد الشهيد للسيد عبد الرزاق المقرب وثورة زيد لناجي حسن. هذه رسالة دكتوراه كتبها في الستينات أو في الخمسينات، ومن أهم الكتب حقيقة. هذه وأمثالها يعني. لذلك أشرت إلى أفضل المصادر في نظري. وإذا أراد الأخوة والأخوة الأعزاء التوسعة فليرجعوا إلى تاريخ تواريخ، يعني تاريخ
كتب التواريخ،
كتب التواريخ يفردون أبوابا لثورة زيد، باعتبار أنها هي من أهم الثورات التي يعني أطاحت بقيم النظام الأموي، لذلك يشيرون إليها بإسهاب.
نعم أحسنتم. سمحت السيد أيضا الأخ أبو حسين من واسط يقول هل هناك رواية أو إشارة إلى أن العراق يصاب بعطش أو حالة من الجفاف وانقطاع الماء؟
ليس كذلك إن شاء الله، العراق محفوظ ببركة الحسين عليه السلام
سلام الله عليه. أيضا الأخ مهند من واسط سمحت السيد يسأل أنه الإمام أو بمقدمة يقول الإمام له الولاية التكوينية وهو حاضر معنا، يقول هذا الحضور في مجالس الإمام الحسين يكون حضورا روحيا أم حضورا جسديا للإمام عجل الله فرجه؟
طبعا الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى عدة مقدمات وتمهيدات، ولكن أنا أشير إشارة أن حضور الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف حضور اطلاعي، يعني الإمام عليه السلام يطلع، يعني ما يقول الإمام يحضر يعني يطلع على هذا المجلس وعلى هذا المجلس وعلى هذا المجلس ويشاركهم في الرؤية، يعني كأنما هو حاضر معهم. طبعا عندنا روايات أن الإمام عليه السلام يرفع له عمود من نور، لكل إمام يرفع له عمود من نور، وهذا العمود من النور يعني يطلع عليه يطلع الإمام عليه السلام على كل ما يحيطه في العالم، يعني كل العالم يطلع عليه من خلال هذا العمود. ما هي مواصفات هذا العمود؟ كيف يطلع؟ هذا علمه عند الله، هذا سر من أسرار الأئمة عليهم السلام. ولذلك بولايتهم التكوينية بإذن الله تعالى الأئمة عليهم السلام يطلعون على ما يجري في الدنيا من الصغير والكبير. الإمام الرضا عليه السلام يقرب هذا المعنى، يقول نحن ننظر إلى الدنيا كما ينظر أحدكم إلى كف يده، وهذا ما هي قابلية ملك من الملائكة، ليس إمام معصوم، ملك من الملائكة له خصوصية أن يطلع على الدنيا وهو ملك الموت. ملك الموت كيف يعني يقبض الأرواح حينما يريد الله سبحانه وتعالى، حينما يأمره بقبض روح فلان وفلان في وقت واحد. له من الجنود، جنود ملك الموت كثيرون يعني منبثون وهم ملائكة، لكنه أقل مرتبة ودرجة من ملك الموت. هو ينظر إلى هذه إلى الدنيا كما ينظر إلى كف يده، ينظر إليها ويحدد من تقبض روحه ويأمر الملك الفلاني أن يقبض روحه، هو يشرف كأنه هو حاضر. الإمام عليه السلام الذي أكبر مرتبة وأعظم مرتبة من الملك، بالتأكيد أنه يطلع على الدنيا بما فيها من صغير وكبير، لذلك هو يشارك كل المعزين في كل المجالس في لحظة واحدة بهذا الإطلاع، بهذه القابلية، وبهذه يعني لخصت ما يستطيع الإنسان أن يتلقى هذه الحالة، وهو سر من أسرار الله تعالى، لكنه نحن نسلم، يجب علينا أن نسلم أن الإمام يحضر، وحضوره هي بشارة، أما كيف يحضر ماديا أو معنويا هذا أمر يرجع إلى الإمام عليه السلام، لكن علينا نتيجة الحضور، نتيجة الرعاية، رعاية الإمام يعني لمجالس الحسين عليه السلام، ولنا للمشاركين ولأصحاب المجالس. هذه حقيقة هي البشرى التي دائما يبثها أئمة أهل البيت عليه السلام من السيدة الزهراء
سلام الله عليه
إلى الإمام، إلى الأئمة عليه السلام، حتى الإمام الصادق عليه السلام يصرح بأني كنت حاضرا في المجلس، أنا أحضر في مجلسكم، أنا أسمع، أنا إلى آخره. فلذلك أقول نسلم لهذه البشارة التي بشرنا بها أئمة أهل البيت عليه السلام أن إمامكم لم يترككم في مجالس السيد الشهداء عليه السلام، إذا أردتم أن يحضر إمامكم في بيوتكم فأقيموا مجلس الحسين عليه السلام،
سلام الله
عليه. إذا أردتم أن يشرفكم الإمام في بيوتكم فأقيموا مجالس الحسين عليه السلام وشعائر الحسين في بيوتكم، فسيكون الإمام حاضرا عندكم وينظر إليكم ويدعو لكم ويدفع البلاء عنكم بإذن الله تعالى. وهذه سيرة كثير من المؤمنين حفظهم الله تعالى، إذا انتقلوا إلى بيت جديد يقيمون مجلس الحسين عليه السلام تبركا، الإمام يحضر يدعو لهم إن شاء الله تعالى ويدفع عنه كل بلاء إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير الجزاء. أيضا الأخ عباس من الديالة سمحت السيد بسؤال طرح أيضا في الحلقة السابقة عن معركة قرقيسيا، ويطلب بجواب واضح أو محدد، يقول هل هي بين الدواعش وتركيا، هل هناك من يدخل في هذه المعركة؟
أقول وأطمئنه، نعم بين الأتراك، بين داعش، وبين السفياني، وسفياني صفحة الوهابية يعني جهة الوهابية، هؤلاء هم سينطحنون إن شاء الله تعالى بهذه المعركة، وستنتهي إن شاء الله كل وجودهم وكل إرادتهم وكل جبروتهم إن شاء الله.
اليوم تصريح من سماحة السيد، يعني اليوم يؤخذ هذا التصريح سيدنا ويقولون أنه السيد سمى السفياني بهذه التسمية، بالتأكيد هو نفس المنهج
بالتأكيد. نعم هو مستلم، هو مستلم، هو مستلم من يعني من الفكر الوهابي. السفياني مستلم من الفكر الوهابي، يعني هو أطروحة وهابية، أطروحة متطرفة، طالما هي أطروحة متطرفة فهي أطروحة وهابية،
تأتي بثياب الدين
بثياب بثياب البصلة، بثياب الإصلاح،
الإصلاح.
مشكلة الإصلاح، مشكلة مشكلتنا مع الوهابية دعاواهم الإصلاحية المتطرفة. يعني الإصلاح المتطرف إصلاح هو تهديم حقيقة، وسيأتي به السفياني.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد أيضا الأخ أبو مجتبى من الديوانية يقول هناك نصوص تقول بأن بعض من تشرف بلقاء الإمام سلام الله عليه، ما مدى صحة هذه النصوص أو تأثيرها، وهل هناك واقعية لرؤيته سلام الله عليه؟
نعم هناك من تشرف برؤية الإمام عليه السلام، وهناك من كتب في هذا، لم يعني لم تكن هناك دعوة بقدر ما هناك من كتب في هذا، من العلماء الكبار رضوان الله عليهم كتبوا من شاهد الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، أكثر من 80 شخصا حدهم المحقق النوري وغيرهم من العلماء رضوان الله عليهم.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو صفا من بغداد يقول: نحن في مرحلة خطيرة، ويقول بما يروى عن مولانا الإمام الصادق بهذا المضمون: يحدث اختلاف بين الشرق والغرب، حرب من أدنى الكون إلى أدنى الكون. يقول أيضا هو يرى في لديه رؤية ملازمة له بشخص الإمام سلام الله عليه، يقول وأنا يقصد بكلام أنه يظهر الإمام ولكن بشبه أو بشبه ما أعرف، يعني ربما أنه بشبه أو بأشخاص معينين يكون الإمام سلام الله عليه.
طبعا متعدد الجوانب سؤال الأخ الكريم، وسؤال مهم حقيقة، ولكن أقول نعم ما يحدث من حرب عالمية ممكن أن تحدث حروب، لأن تصريح الإمام عليه السلام اطمئنان لشيعته. تصريح الإمام الصادق عليه السلام يذهب ثلث العالم، كيف يذهبون؟ بالتأكيد بهذه الحروب الطاحنة، وأنتم تبقون الثلث الباقي، أما تحب أن تكون من الثلث الباقي والشيعة أهل البيت يتجنبون إن شاء الله تعالى عن هذه الحروب المزيفة إن شاء الله. ثم ماذا
يقول؟ إنه هل إنه شخص الإمام يظهر بشخصيات مثلا
طبعا نعم
واضحة للعيان يعني معروفة؟
الإمام عليه السلام بالتأكيد لا زال يعني حتى لو ظهر يعني حتى لو ظهر في بداية أمره لا يظهر هكذا علنا. قلنا أن هناك ظهور أولي، وهذا الظهور الأولي لترتيب كثير من القضايا التي لا تترتب إلا على يده الشريفة سلام الله عليه. أما كيف ومتى وما هي الطرق، يعني نحن لا نعلم، هذه كلها أسرار من حركة الإمام عليه السلام لا تكشف أبدا، يعني لم تكشفها الروايات، لم يكشفها العلماء، لم يكشفها من التقى بالإمام المهدي عليه السلام، حفاظا على سرية الحركة، لأن يعني الحركة سرية ولا يمكن البوح بها حتى لو عرف العلماء كيف يكون ذلك، يعني حتى لو عرف من التقى بالإمام وأبلغوا الإمام فهذا سر من أسرار الله تعالى وأسرار الإمام.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا الأخ أبو زهراء من ذقار يقول: ما معنى بين الركن والمقام؟
طبعا المكان الذي يكون بين الركن والمقام هو المكان الذي تشير إليه الروايات أن يقتل تقتل النفس الزكية وأخذ البيعة للإمام المهدي عليه السلام بين الركن والمقام أيضا، وهذا هو الركن ركن اليماني طبعا، والمقام مقام إسماعيل.
أحسنتم. بقي عندي سؤالين سمحت السيد. من شروق من بغداد تقول: شخصية السامري، هذه الشخصية هل تكون قبل ظهور الإمام ملازمة لظهور الإمام؟ هل هو مع الإمام ضد الإمام؟
ليس للسامري أي وجود في حركة الإمام عليه السلام، هي يعني حقيقة رمز من رموز الانحراف، رمز من رموز الانحراف استخدمت الثقافة الشيعية لتصدر يعني خطابات معينة للإشارة إلى المنحرفين الذين نكلوا العهد بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبشيعته.
أحسنتم. السؤال الأخير من أم حمد من الإمارات سمحت السيد، تقول: جيش الخراساني قبل ظهوره، تقول هل هناك رايات تسبق ظهور الخراساني، وربما تكون هناك حالة من الاختلاف بين هذه الرايات قبل ظهور الخراساني؟
بل اختلاف، وليس من الاختلاف، بل اختلاف حقيقي بين هذه الرايات المتناحرة فيما بينها، وستكون هذه الاختلافات واضحة المعالم. وسألت الأخت الكريمة
تقول من هم بني تميم؟
من هم بني تميم؟ طبعا تميم من ينتسب إليهم شعيب بن صالح، شعيب بن صالح التميمي
هذا قائد جيش الخراساني
الذي سيكون بعد ذلك قائدا لجيش الإمام المهدي، يعني رئيسا لأركانه، يعني رئيس لحركة جيش الإمام عليه السلام، يختاره الإمام من بين هؤلاء، وهو عربي ينتسب إلى بني تميم.
سمحت السيد، شكرا لكم وجزاك الله خير الجزاء على هذه الإجابات وهذه الإيضاحات لكل ما ورد من أسئلة ومداخلات من المشاهدين، جزاكم الله خير سمحت السيد، حياكم الله.
شكرا لكم،
حياكم الله. وكذلك مشاهدينا الكرام شكرنا لكم، وبإذن الله لقاء معكم يتجدد، ونحن وإياكم نبقى من المنتظرين لدولة العدل الإلهي إن شاء الله، في رحاب دولته نعيش بسلام وأمان كل العالمين إن شاء الله. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.